الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سؤال من صاحبه: من القائل تعلموا قول الظانين؟ من القائل تعلموا قبل الظانين؟ ومن أخرجه؟ من القائل تعلموا قبل الظانين؟ ها، ومن أخرجه؟ نعم، من هم؟ وما معنى؟ أحسن، وما معنى؟ من القائل ومن أخرجه وما معنى تعلموا قبل الظانين؟ ها، من يحفظ صحيح البخاري؟ ها، صحيح، الذي نرعى البخاري سيعرف. من القائل ومن أخرجه وما معنى من أخرج؟ طيب، أحسن، البخاري معلقا، هات. من القائل؟ ما شاء الله، أحسن، أخرجه البخاري معلقا. فإذا ما تذكر أنت من مر عليك هذا، يعني مر بك. طيب، تعلموا قبل الظانين رواه البخاري معلقا عمن؟ أمر بالمن؟ نعم، أين من؟ عن عقبة بن عامر. ما معنى تعلموا قبل الظانين؟ ما معنى؟ يعني قبل الذين، قبل الظانين أي الذين يتكلمون بالظن، الذين يتكلمون بالظن، هذا معنى الظانين. يعني الأثر معناه الحث على التثبت في العلم. نعم، على التثبت في العلم. الإمام مالك رحمه الله أقل من الكلام في التفسير. لماذا الإمام مالك رحمه الله أقل من الكلام في التفسير؟ كلامه في التفسير قليل، لماذا؟ أي نعم، إيش العبارة المشهورة؟ نعم، من يعرف؟ أي نعم، من يعرف ثلاثة أمور ليس لها أصول؟ ما هي؟ التفسير، وإيش؟ والمغازي. التفسير والمغازي وإيش؟ والسير. ها، المغازي والتفسير والسير. ها، قصص. ها ها، الملاحة. ايوه، وايش ايضا؟ هي هذه ثلاثة الاشياء، يعني التفسير والمغازي والملاحم. الملاحم يعني لأن إذا كان من طريق الواقدي وامثاله. وأيضا زاد ابن حجر رحمه الله أمرا رابعا، يعني أنه يكثر فيه الأحاديث الضعيفة. ما هو الأمر الرابع؟ في مقدمة لسان الميزان ذكر كلام الإمام مالك وزاد أمرا رابعا. ما هو؟ ها، من يعرف؟ أحاديث أم فضائل؟ يقول أحاديث أم فضائل، زاد أمرا رابعا وهو أحاديث الفضائل. نعم، لا، عن الإمام أحمد ثلاث الأشياء التي ليس لها أصول. أما الإمام مالك اعتذروا عن عدم إكثاره من التفسير بأن باب التفسير تقل فيه الأساليب الصحيحة. هل تعرفون مؤلفا في الصحيح المسند من التفسير. ها من يعرف؟ هل من يعرف مؤلفا في هذا؟ الأخ أبو العباس موجود؟ موجود؟ مشى؟ ها؟ خرج خرج مطلوع معه. من يعرف؟ صحيح المسند من التفسير. نعم يا حبيب. الشيخ مقبل مر على الآثار التي في تفسير ابن جرير هذا. نعم من عندك؟ الظاهر واحد مصري أخرج مؤلفا صغيرا بقدر التحفة السنية بقدر التحفة السنية مطبوع مطبوع كتاب صغير. نعم هذا يدل على قلة الأسانيد الصحيحة في باب التفسير. هذا يدل على قلة الأسانيد الصحيحة في باب التفسير. نسخة صغيرة معيهم في المكتبة. طيب نرجع إلى درسنا. مسلم رحمه الله يعني قرأنا السند ووصلنا في الحديث إلى قوله نرينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قال كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. قوله كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل لماذا؟ لأنه منعوا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وتبين مما مضى ما معنى هذا النهي. فكان الصحابة يفرحون بمجيء الرجل من أهل البادية. أهل البادية ضد الحاضرة وعكس العمران ويفرحون بمجيء الأعرابي لأنه لم يسمع بالنهي فيتجرأ وأن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما هم في حاجة إلى معرفة الجواب فيه. قال رجل من أهل البادية العاقل. لماذا قال العاقل؟ لأنه يغلب على أهل البادية الجفاء، يغلب عليهم الجهل والجفاء، ولهذا هم يفرحون بمجيء الرجل العاقل منهم الذي يحسن في طرح السؤال وفي المراجعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إذا كان عاقلا فهو أدعى في وصول الفائدة إلى المستمعين أو إلى الحضور. وكما تقدم قوله من أهل البادية العاقل، لأن هذا يخرج عن الوصف الغالب الذي عليه أهل البادية من الجفاء والغلظة والجهل، كما قال الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. يعني فربنا عز وجل وصف هؤلاء الأعراب وأهل البوادي بأن الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، وصفهم بالغلظة والجفاء، وصفهم أيضا بالجهل. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية من سورة التوبة قصة عن زيد بن سوحان، أظن أحد من الصحابة والتابعين، أنه قطعت يده في يوم نهاون، قطعت يده اليسرى في يوم نهاون، فجعل يحدث في المسجد، يعني قطعت يده في الجهاد، جعل يحدث في المسجد، وكان عالما فيما يظهر، كان عالما، فجعل رجل من الأعراب ينظر إليه نظر استغراب، فقال له زيد بن سوحان ما الذي حملك على هذا النظر؟ قال إن كلامك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني. قال إن كلامك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني. إيش معنى تريبني؟ يعني قال أخاف أنك تكون سارق، يعني قطعت يدك في يوم من الأيام، كلامك جيد، أما هذا اليد لا تريبني. فماذا أجاب عليه زيد بن سوحان؟ من يعرف؟ هذا موضع الشاهد، ماذا أجاب عليه زيد بن سوحان؟ نعم، هي قال له تقطع اليمين، لا ما تقطع اليسار، هو المقطوعة كانت إيش؟ اليسرى، يده اليسرى. قال إن كلامك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني، يعني يقول كيف يعني أنت عالم وسرق فيما مضى. قال له يا جاهل أو يا رجل، أما تعلم أن الذي تقطع يده هي اليمنى؟ فالشاهد يعني قال صدق الله الأعراب، قال هذا زيد بن سوحان صدق الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. قال أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قوله يا محمد تقدم معنا في درس ماض في الأصول الثلاثة أن قوله يا محمد هذا منهي عنه، لأن الله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فيحمل إما أن يكون مجيء هذا الرجل وهو ضمام بن ثعلبة قبل نزول هذه الآية التي فيها التعليم في سلوك الأدب والتوقير في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه جاء بعد نزول الآية ولم يعلم بهذا النهي، أو أنه علم بالنهي لكن بقيت عنده بقايا مما عليه أهل الجاهلية من الجثى ومن الغلوة. فقوله يا محمد هذا منهي عنه، لأن الواجب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجل وأن يوقر وأن يحترم، يقال يا نبي الله يا رسول الله، ولا يقال يا محمد. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أي نعم، احتمال أنه أيضا لم يكن مسلما يومئذ. قال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، يعني نعم أن ما بلغكم إياه رسولي من أني رسول من الله هذا صدق. قال فمن خلق السماء، أنت تقرأ فمن خلق ولا من خلق؟ إيش قرأ؟ من خلق خلق. قال فمن خلق السماء قال الله، قال فمن خلق الأرض قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال أي أقامها وجعل فيها ما جعل أي من الأنهار والأشجار وغير ذلك، قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، يعني أنه أقسم بهذا، يعني بهذه الأشياء التي سأل عنها، أقسم بالله الذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال. هذه من أفراد الربوبية، وقد كان الكفار في جاهليتهم يقرون بأفراد الربوبية أو بكثير من أفراد الربوبية لله عز وجل، بكثير من أفراد الربوبية لله عز وجل. ومعلوم أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية، بمعنى أن من أقر بأن الله عز وجل وحده هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر وهو المتصرف في الكون، فيلزمه أن يفرد الله عز وجل بالعبادة وأن لا يسلب شيئا من العبادات لغير الله عز وجل. وأما من وحد الله عز وجل بالألوهية فتوحيده متضمن لتوحيد الربوبية، لأنه لا يوجد من يفرد ربه عز وجل بالعبادة ويخلص له الدين ولا يشرك به أحدا سواه، ثم يذهب يجحد بأن الله هو الخالق أو أن الله هو الرازق أو أن الله هو النافع الضار، هذا لا يوجد. فلهذا القاعدة عند أهل العلم أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية. وأما توحيد الأسماء والصفات، ما موقع من هذين الأمرين؟ توحيد الأسماء والصفات ما موقعه؟ هل هو كتوحيد الربوبية أو أنه كتوحيد الألوهية؟ من عنده جواب؟ بالجزم لا بالضم. نعم يا فوز، يعني من أقر لله عز وجل بتوحيد الأسماء والصفات فإيش؟ لا يعني ماذا؟ يعني ماذا يا أخي؟ ما عجبت. أي نعم، لكن السؤال على جانب آخر. نعم أنت خالد، لتوحيد الربوبية بالألوهية والربوبية. طيب، وعلى هذا توحيد الألوهية متضمن للأسماء والصفات؟ ها؟ أعد هذه العبارة. وتوحيد الألوهية على هذا ومن هذا أحسن هذا واليوم. نعم يعني العبارة عن يقال توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزمان توحيد الألوهية، وأما توحيد الألوهية فهو متضمنا لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. نعم هكذا. قال: فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، كان رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق، إلى أن قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذا الجبال الله أرسلك، بمعنى الله أرسلك. قال: نعم، يعني أن الله أرسل، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال: نعم. قال: وزعم رسوله، تكرر هنا الزعم، والزعم كما أفاد النووي وغيره من أهل العلم أنه يأتي ويراد به الكلام المحقق الصدق، ويأتي ويراد به الكلام المشكوك فيه، ويأتي ويراد به الكلام الكذب. فهنا المراد يعني بزعم رسولك بمعنى قال رسولك، بمعنى قال رسولك، يعني يأتي بمعنى الكلام المشكوك فيه، ويأتي أيضا بمعنى الكلام الصدق، ويأتي بمعنى الكلام الكذب. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا. قال: صدق، إلى آخره. يعني سأله عن هذه الأمور، سأله عن الصلاة وعن الصوم وعن الصدقة، وهذه المسائل تقدم الكلام عليها في الدرس الماضي. قال: إلى أن قال، ثم ولى وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. ولى، ذهب ذاهبا، ذهب راجعا إلى مكانه. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. تقدم أيضا توجيه هذا الكلام عند الحديث الماضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن صدق ليدخلن الجنة، لأن صدق ليدخلن الجنة، لأن هذا وعد من الله عز وجل، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. الآية. فهذا وعد من الله أن من أدى الفرائض ومن امتنع عن المحرمات أنه يكون من أهل الجنة، وإن لم يفعل المستحبات وإن لم يترك المكروهات، كما قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. من هو التقي؟ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. من هو التقي؟ هو الذي أدى الفرائض وامتنع عن المحرمات، هذا هو التقي. فقوله: لئن صدق ليدخلن الجنة، هذا فيه دلالة على أن من أدى الواجبات على وجه الكمال والتمام أنه من أهل الجنة، بنص الآيات وبنص هذا الحديث. ولكنه كما تقدم أن من هذا الذي يضمن أنه يؤدي الواجبات على الوجه المطلوب وأنه لا يقصر فيها، فمن رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم هذه النوافل التي بها يكملون ما ينقص من الفرائض، يكملون بهذه النوافل ما ينقص من الفرائض. فينبغي للمسلم وينبغي لطالب العلم على وجه الخصوص أن يجتهد في فعل ما يعين الله عز وجل عليه من النوافل ومن المستحبات، لأنها مكملة لما نقص من الفرائض. ثم أيضا النوافل تؤدي إلى لين القلوب وتؤدي إلى البعد عن الجفاء، فإن من حافظ على الفرائض وانشغل عن النوافل ولم يؤدي النوافل فيخشى عليه من حصول الجفاء ويعني البعد، لأن هذه الواجبات محاقة بمندوبات وهذه المحرمات محاقة بمكروهات. فمن ترك المندوبات يخشى عليه أن يترك في يوم من الأيام الواجبات، وأيضا من وقع في المكروهات يخشى عليه في يوم من الأيام أن يقع في المحرمات، بخلاف ذلك الذي يحافظ على النوافل فإنه من باب أولى أن يحافظ على الواجبات. وأيضا من ترك المكروهات فهو من باب أولى أن يترك المحرمات، بخلاف الذي لا يؤدي إلا الواجبات فإنه لو حصل له الفتور فإن الذي يحصل منه أنه يترك الواجبات، وهكذا الذي يقع في المكروهات لو حصل له نقص في إيمانه فإنه يؤدي إلى أن يقع في المحرمات، بخلاف الذي يحتاط لنفسه فيؤدي الواجبات مع المستحبات ويترك المكروهات مع المحرمات، فإنه أبعد إن شاء الله عن الوقوع في المحظور. ولهذا جاء في الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إلى آخر الحديث. يعني يوشك من دخل في الحمى أن يقع في المحذور، وهكذا يعني بالنسبة للمحرمات من ابتعد عنها وابتعد عن المكروهات فهو أبعد عن وقوعه في المحرمات، وأما من اقتحم أسواق المكروهات فلا يستبعد في يوم من الأيام أنه يتساهل في الوقوع في المحرمات. فبهذا يشرع للمسلم أن يحافظ على هذه النوافل وعلى هذه المندوبات، بحيث لو حصل له فتور فإنه لا يترك الواجبات بل سيترك المندوبات ويبقى محافظا أشد المحافظة على هذه الواجبات. وهذا معلوم المشاهد، الذي يصلي النوافل فهو بإذن الله أشد محافظة على الواجبات، الذي يصلي النوافل هو أشد محافظة على الواجبات، والذي يترك المكروهات هو أكثر يقظة وبعدا وحذرا من الوقوع في المحرمات. فلهذا ينبغي لطالب العلم والمسلم بشكل عام أن يحافظ على هذه النوافل وأن يبتعد في حدود استطاعته عن واقعة المكروهات. نعم، تقرأ بقي شيء قديم.
حدثني عبد الله بن مالك الحكيم قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد الله بن مالك مغيرة عن ثابت قال قال كنا نريد ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وسار ذلك بجنه.
نعم، قوله حدثني عبد الله بن هاشم هو ابن حيان العبدي ابو عبد الرحمن ثقة، قوله حدثنا بهز وهو ابن اسد العمي ابو الاسود البصري ثقة ثبت، وبقية السند تقدموا معنا في السند الماضي. وايضا قوله نهينا في القرآن ان نسأل رسول الله، المراد به الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. السياق أنه على الجبال، قال من خلق الجبال وجعل فيها ما جعل، جعل في الجبال، الجبال ما فيها أشياء. نعم، يحمل على الأشياء التي لا يحتاجون إليها، أو الأمور التي لا تقع، وهم لأجل هذا يعني احتاطوا فلم يسألوا إلا عن أشياء يحتاجون إليها واقعة، يعني أما أشياء لا يباشرونها فامتنعوا عن السؤال. لكن لما يأتي الرجل الغريب يسأل عما بدله، من هنا تأتي الفوائد بالنسبة لهم.
طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.